أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في مبحث شمول إرادته سبحانه وتعالى للأفعال الإنسانية، وهو المبحث الذي يلم شمل المباحث المتفرقة في كلام المنضوية تحت عنوان العدل الإلهي والحسن والتقبيح والشرور وغيرها. وطبعا سنعود إلى المباحث المتفرقة كردود على بعض متفرعات أقوال المعتزلة والأشاعر على ما بينا سابقا. وبتعبير آخر، إن حقيقة المبحث هي هنا في معنى شمول إرادته سبحانه وتعالى لأفعال الإنسان الاختيارية. فإذا نقحنا هذا الأمر سنحقق حقيقة معنى الأمر بين الأمرين، وننفي بطبيعة الحال وبتبع هذا التحقيق قول المجبرة وقول المفوضة، ومن ثم نأتي إلى متفرعات قول كل منهم لننقح الأمر في بابه. بمعنى أن من متفرعات مثلا قول الأشاعرة نفي الحسن والقبح العقلي من متفرعات قوله. فعندما ننقح الأمر نأتي إلى هذه الشبهة بالخصوص وندفعها بعد، يعني في طول تنقيح هذا الأمر، خاصة كما ألمحت سابقا أن بعض المباحث والمتفرعات عن قولهم ليست بالمسائل الفلسفية، لأننا نعلم أن المسألة الفلسفية هي التي تتعامل مع القضايا الوجود، مع قضايا الوجود من حيث هو وجود. أما بعض القضايا كحسن الثواب وقبح العقاب والحسن والقبح العقلي حتى ولزوم صدق الوعد والوعيد، هذه ليست بالقضايا الفلسفية في الحقيقة، بل هي قضايا كلامية وقضايا نوعا ما لها علاقة بالاعتبار. وقد أشار العلامة طبطبائي إلى هذا الأمر في قوله يعني في تنقيح لمطلب الأفعال والحسن والقبح والثواب والعقاب إلى هذه النكتة، حين قال أن هذه الآثار إنما هي بحسب اعتبار العقلاء على ما يوافق الكمال الأخير الاجتماعي، فهي آثار اعتبارية غير حقيقية، يعني حسن الثواب وقبح العقاب وهذه الأمور. فليس البحث عن الجبر والاختيار بحثا فلسفيا من انطلاقا من هذه الزاوية، لأن البحث الفلسفي إنما ينال الموجودات، وأما الأمور المنتهية إلى أنحاء الاعتبارات العقلائية فلا ينالها البحث الفلسفي. شو يعني مسألة الشرور ببعد الذم والمدح أصلا، إنه الله ما بيعملها، هذا أمر قبيح، قبح والحسن هذه أمور ليست فلسفية، بل هي أمور تابعة للاعتبار كما سيتبين لاحقا إن شاء الله. ولذلك كان مقتضى البحث أن نثبت ما يصل إليه الدليل والبرهان الفلسفي حول قضية الأمر بين الأمرين، ومن ثم ننتقل إلى هذه الفروع. جيد. وإن كنا نرى في كتب الكلام والعقيدة أمور مش مفصلة بالطريقة اللي نحن عم نقول، دائما حسن وقبح، عدل، شرور وغيرها من الأمور. جيد. وصل الكلام إذن إلى تعداد أقوال القوم في هذا الأمر، ووصلت الأقوال إلى 4 أقوال. القول الأول هو قول المعتزلة وهم المفوضة، والقول الثاني هو قول المجبرة وهم الأشاعرة، والقول الثالث هو قول متكلمي الإمامية كالمحقق الطوسي وفلاسفة المشاء وحكماء المشاء، والقول الأخير هو قول العرفاء ومن تبعهم في مبناهم وهم الحكمة المتعالية. أما بالنسبة إلى قول الحكماء المشاء والمتكلمين، فالمتكلمون كما قلت سابقا أنهم ينظرون إلى تنظيم الوجود وإلى صورة الوجود وإلى نظام الوجود بأن الله هو علة العلل، وغيره من العلل هي علل تامة، ولكن هي علل طولية قريبة من المعلولات. وبتعبير آخر، إن المعلول ينشأ من لنفترض من اجتماع العلل الأربعة في عالم الطبيعة: العلة الفاعلية والعلة المادية والعلة الصورية والعلة الغائية. إذا اجتمعت هذه العلل الأربعة وجب المعلول، لأن العلة إن تمت وجب معلولها، والشيء ما لم يجب لم يوجد. ولكن الله سبحانه وتعالى حيث أنه هو خالق المادة وخالق الصورة وخالق الفاعل وخالق الغاية أو صورة الغاية في ذهن الفاعل مثلا، فإنه يكون علة المعلول ولكن علة بعيدة، من باب أن علة العلة علة. فهذا هو قول المشاء، وهو مبني على تقسيمهم للوجود من إثباتهم لوجود العلة البعيدة والعلة القريبة، وكأنه المعلول متقوم بهذه العلل، وعلة العلل علة بعيدة، من باب أن علة العلة علة وليست علة العلة القريبة للمعلول هو هذه العلل الأربعة. طبعا بتعبير آخر، فإذا يصورون الفعل الاختياري للإنسان، لايكو كيف بيصوروا الفعل الاختياري للإنسان؟ الفعل الاختياري للإنسان عندئذ يكون معلولا لمجموعة عناصر، منها الإنسان، منها الزمان والمكان، منها الظروف، كل العلل التي تجتمع لتنشئ هذا المعلول، ومنها إرادة الإنسان تنشئ هذا المعلول. فالإنسان هو الذي يفعل، ولكن حيث أن الله سبحانه وتعالى أقدر الإنسان وأعطاه القدرة فهو علة العلل، فيكون الله هو علة الفعل، فيشمله التوحيد الأفعالي، فيكون الله هو فاعل فعل الإنسان من دون سلب فاعلية الإنسان، لأن الفاعلية الإنسان هي من باب العلة القريبة، وفاعلية الله هي من باب العلة البعيدة، وعلة العلة علة، فالله هو فاعل فعل الإنسان ولكن من غير سلب لفاعلية الإنسان، لأن العلل الطولية لا تتعارض، العلل الطولية لا تتعارض. مثلا علة الكتابة هي اليد مثلا، وعلة حركة اليد هي الأعصاب، وعلة حركة الأعصاب هي إرادة الإنسان أو هي الدماغ أو هي العقل مثلا أو النفس. ففاعلية النفس هي في طول فاعلية اليد، وإن كانت اليد علة قريبة للكتابة، ولكن لا تتزاحم ولا تتعارض فاعلية اليد في الكتابة مع فاعلية النفس في إحاطتها بفاعلية اليد. يعني الإنسان في اللحظة التي يأمر فيها يده بأن تحرك القلم يتحرك القلم، ولكن فعل قريب وفعل بعيد. طيب، ولسائل أن يسأل، وهذا السؤال المشروع، طب ما الفرق بين قول المتكلمين والحكماء المشاء وبين قول المعتزلة؟ لأن المعتزلة أيضا ماذا قال؟ قال المعتزلة أن الله يعطي القدرة للإنسان والإنسان هو الذي يختار، فبالتالي فعلية الله في إعطاء القدرة للإنسان وفعلية الإنسان في نفس الاختيار. طب الحكماء المشاء والمتكلمون يقولون نفس المقالة، يقولون بأن الله أعطى القدرة لأنه علة بعيدة للإنسان، والإنسان علة قريبة فهو الذي اختار. فعندئذ نقع في منزلق المعتزلة والتفويض. فما هو الفرق الدقيق بين قول المعتزلة من جهة وقول حكماء المشاء من جهة أخرى؟ قبل ما أروح للفرق، في حدا مش واضح عنده مبنى المشاء والحكماء المتكلمين؟ واضح إن شاء الله. هذا الفرق الدقيق. طبعا الفرق الدقيق وجدته في حاشية الملا هادي السبزواري على الأصفار، حاشيته على الأصفار، الحاشي رقم 541، مهم جدا. يقول ملا هادي السبزواري في تقرير قول الحكم متكلمي الإمامية والحكماء، يقول: كالمحقق الطوسي قدس سره، كما نقل عنه من شرح رسالة مسألة العلم. عنده مسألة العلم نحن ذكرناها سابقا إذا بتذكروا بمباحث العلم، يعني معنى قول العلم. وحاصل هذه الطريقة، يعني وحاصل مبنى الحكماء المشاء والمتكلمين الإمامية، أن الله تعالى يوجد القدرة والإرادة في العبد، يوجد القدرة. نحن المعتزلي كيف بينا له القول؟ إنه مثل اللعبة بتشرجها وهي بتنشي لحالها، هذا التفويض. طب ما أنتوا يا متكلمين عم تقولوا الله يعطي القدرة والإرادة للإنسان والإنسان بيختار، طب مثل المعتزلي اللي صرته جاي. وحاصل هذه الطريقة أن الله تعالى يوجد القدرة والإرادة في العبد، ثم هاتان القدرة والإرادة توجبان وجود المقدور. لاحظتم؟ الله بيعطي القدرة والإرادة للعبد، والعبد يفعل هذه القدرة والإرادة في إيجاد المقدور، يعني الفعل الاختياري. فالله تعالى فاعل بعيد والعبد فاعل قريب في هذه الطريقة. طيب هون بيتعرض للإشكال طبعا. وأما في طريقة الراسخين، من نحكي الراسخين في العلم اللي هي المنهج العرفاء والحكم المتعالي بده يجي، إلى أن يقول والفرق بينهما وبين طريقة المعتزلة. لاحظتوا ان احنا الاشكال والاشكال بين المعتزل والمتكلمين، والفرق بينهما يعني بين المتكلمين وطريقة المعتزلة ظاهر. لا لاحظوا ليش؟ لأن المعلول لا يحتاج إلى العلة في البقاء عند المعتزلة بخلافه عند المحقق قدس سره وغيره. لأن المعلول لا يحتاج إلى العلة في البقاء عند المعتزلة بخلافه عند المحقق، المحقق الطوسي وغيره من المتكلمين الإمامية والحكماء. شو حاصل الفرق؟ عم يقول إنه المعتزلة قالوا أن الله أعطى القدرة والإرادة للعبد ثم توقفت فاعليته، وكأنه علة ابتداء ليس علة بقاء. أعطى ومن ثم ذهب العبد حسب رأي المعتزلة واختار وأراد، ففوض له الأمر. هذا التفويض، هون نكتة التفويض. بينما حكماء المشاء ومتكلمي الإمامية ماذا يقولون؟ يقولون لا، إن الله سبحانه وتعالى علة حدوثا وبقاء. بتعبير آخر، إن الله أقدر العبد وأعطاه القدرة والإرادة على الاختيار، ولكن حال اختياره هو فاعل حال اختياره، مش تتوقف فاعليته إلى حين إعطاء القدرة والإرادة للعبد. لا، المعتزلة يقولون أن القدرة والإرادة تعطى للعبد وتنتهي فاعلية الله، وتنتهي وتبدأ فاعلية العبد في الاختيار. بينما المتكلمين الإمامية يقولون لا، إن الله فاعل بعيد صحيح، ولكنه فاعل بعيد وعلة فاعلية بعيدة حدوثا وبقاء. فالله سبحانه وتعالى أعطى القدرة والإرادة للعبد صحيح، ولكن فاعليته لم تنتهي، بل أضيف لفاعليته فاعل قريب هو الإنسان. فيكون الفعل الاختياري هو فعل الله في نفس الوقت الذي هو فعل الإنسان، لتصوير الفاعلية الطولية مثل ما نحن قلنا سابقا. فالفرق بين قول المعتزلة وقول المتكلمين هو في أن العلية الإلهية وعلية الله سبحانه وتعالى مستمرة حتى حال فعل العبد، حتى حال فعل العبد. في نفس اللحظة الذي يختار زيد أن يشرب الخمر أو أن يشرب الماء، في هذا الفعل الاختياري هناك فاعلية إلهية وفاعلية إنسانية، بخلاف المعتزلة اللي يقول هي بس فاعلية إنسانية، خلصت فاعليتهم لما أعطى القدرة والإرادة. هذا فرق دقيق جدا بين قول المعتزلة وقول حكماء المشاء ومتكلمي الإمامية، فرق دقيق. طيب، لعل، وأنا قلت سابقا أن الذي ألجأ الأشاعرة والمعتزلة إلى تصوير التنافي بين فعل العبد الاختياري وفعل الرب هو تصويرهم أن الفاعلية عرضية، وكأنهم مأنوسون بفكرة أن العلتين التامتين لا تتواردان على معلول واحد. هذا ذكرته سابقا. فإذا كان إذا كان زيد هو فاعل تام لفعله الاختياري، فلا يمكن أن يكون الله فاعلا تاما لفعله الاختياري، لأن المعلول الواحد لا ينشأ عن علتين تامتين. فاختار المجبر أن يكون الله هو العلة التامة، والعبد لا علية له ولا مدخلية له في التأثير، بينما اختار المفوضة أي المعتزلة أن يكون العبد هو المؤثر في فعله، ونفوا فاعلية الله سبحانه وتعالى في التأثير. نعم، أعطوا الله التأثير في إعطاء القدرة والإرادة. هذا قول الحكماء. وكما ترون بأن قول الحكماء مبتن على عدة أمور. الأمر الأول في تصوير الطولية العلية في الوجود، يعني في علة تامة في طول علة العلية الإلهية. عرفتوا كيف؟ يعني هذه علتها التامة هي المادة والصورة والغاية والفعل. العلل الأربعة. وهذه العلل تم إلا إلى علتين لتنتهي إلى علة العلل، ولكن ينظرون إلى العلل على أساس أنهم عللتين، جيد، بناء على تصوير للوجود. طبعا هذا التصوير له مدخلية أيضا في علاج شبهة الشرور عند ابن سينا، لأنه ابن سينا لما يحل شبهة الشرور ينظر إلى النظام الطولي للموجودات كما سنرى. على أي حال هذا هو قولهم.
و الشرور اللي تمر أشرنا هي ما لش دخل بشكل أساسي هون
بالمنطقة، صح؟ لا هي من متفرعات قولهم، أنا بدي أقوله من متفرعات قولهم. على أي حال فهذا هو تصويرهم للمطلب. طبعا العلامة الطبطبائي في مباحثه الفلسفية لم يظهر منه عدم ارتضاء هذا الأمر، لم يظهر منه الخدشة في هذا التصوير وهذا القول، ولكنه اعتبر القول الأخير أي قول العرفاء والحكمة المتعالية هو قول أدق من باب الدقة في تصوير مسألة العلية والمعلولية، يعني النظر الدقيق يستدعي القول بمقولة الحكمة المتعالية. طب ليش هلا قد يسأل واحد سؤال فني، يعني مش سؤال، ليش العلامة الطبطبائي يعتبر قول المعتزلي باطل وشنيع وبعد شوي كعبادة الأوثان وأشنع من عبادة الأوثان على ما نقل من عبارة الملا صدرة في نهايته، ولم يعتبر قول المشاء كذلك إذا اعتبر، يعني إذا هو يظن ويعتقد بأن قول الحكمة المتعالية أدق، فبالتالي ذاك غير دقيق، وغير الدقيق في العقليات باطل. فكش تقول والله هذا صح 70% يعني بالعقليات، يا صح يا مش صح. فبالتالي ليش الظاهر والله العالم، لأنه لا يلزم من هذا القول اللوازم الفاسد التي تلزم من قول الأشاعرة والمعتزلة. فقول الأشاعرة يلزم منه مثلا يلزم منه نسبة القبح إلى الله، يلزم منه نفي الاختيار الإنسان، يلزم منه نفي العلية، يلزم من قولهم. المعتزلي يلزم من قول نفي القضاء والقدر، مثل ما كمان هو صرح بهذا الأمر العلامة أيضا في الميزان، حيث قال: فما ذكره المعتزلة من كون الأفعال الإنسانية غير مرتبطة الوجود بالله سبحانه وإنكار القدر ساقط من أصله. وكأن المعتزلي ينكرون القدر، قضاء والقدر، ولذلك نحن اعتبرنا إثبات القضاء والقدر هو من متفرعات قول الأشاعرة إذا بتذكر. فبالتالي الظاهر لأنه يلزم من قول الأشاعرة والمعتزلي يعني الجبر والتفويض هل لوازم الفاسدة، فدفعوا بهالقوة للقول، بينما قول الحكماء هو غير دقيق بالنظر الدق العقلي في مسألة العلي والمعلولية، ولكن لا يفضي
متضمن تقريبا قول رابع يعني بيانات رحمان قصص
لا يعني أنا بقول إنه قول المتكلمين ما بيلزم منه إشكالات اللي بتلزم من قول المعتزلي والأشاعرة، ولذلك ما قبحوا بهالطريقة. بينما قول الحكم المتعالي لا، غير كليا، لأنه يصور العلية بطريقة أخرى كليا يعني. جيد، هذا بالنسبة إلى قول الحكماء ومتكلمي الإمامية. طيب، فبالتالي ومتفرعات قولهم هي تصويرهم لمسألة الشرور بطريقة أخرى. مثلا الأشاعرة عندنش مشكلة بالشرور، فلتنتسب الشرور إلى الله سبحانه وتعالى ولكن ننكر قبح الشر. راحوا للكبرى، قالوا مثلا الظلم قبيح والقبح لا يصدر من الله، فالظلم لا يصدر من الله. هني ما سلموا بالصغرى، ما سلموا بالكبرى اللي هي قبح الشرور وقبح الظلم، ما سلموا فيها، لأنه أصلا الحسن والقبح أن نحن لا يحكم به العقل. طيب هذا طبعا الأمر ممكن نحن لما نجي للحسن والقبح، لأنه ما نعمل له مبحث مستقل، ممكن نجيب لكم بعض التفريعات اللي فرعها المجدد الشيرازي في مسألة الحسن والقبح بمباحث الدليل العقلي بالأصول. عنده تفريع دقيق جدا ببحث الأصول المجدد الشيرازي، نحكي ذكروني إذا نسيت. على أي حال هذا قولهم. أما بالنسبة إلى قول العرفاء والعرفاء والحكمة المتعالية، ففي الحقيقة هذا القول الذي عده الملا صدر قول الراسخين في العلم، اعتبر أن هذا القول هو قول الراسخين في العلم، ينطلق هذا القول من تصوير لعلاقة الواجب بالممكنات. نفس القول الثاني، القول الثاني رأى أن الواجب علاقته بالممكنات هي علاقة طولية في علل طولية تنتهي إلى علة العلل، فلابد من الانتهاء إلى العلة الأولى، فيكون والعلة الأولى هي علة حدوثا وبقاء، فتكون العلة الأولى هي علة الفعل وعلة الإنسان وعلة كل شيء. الحكمة المتعالية والعرفان، طبعا نحكي نحن بلسان الحكمة المتعالية أن العرفان عنده مصطلحات الخاصة، ممكن نحن نقرأ شوي هلا هني كيف بيعبروا عن المطلب، ولكن بحب ذكركم أن لفتت لإلى مسبقا أنه هذا الأمر نحن بنلمسه بإثبات الواجب إذا بتتذكر، ولفت النظر له بشكل بسيط، لأنه المشاء يحتاجون إلى امتناع التسلسل لإثبات الواجب. ليش يحتاجون إلى امتناع التسلسل؟ لأنهم يرون أن الموجودات، أن سلسلة العلل لابد أن تنتهي إلى علة العلل اللي هي الواجب، فاحتياج لاستحالة التسلسل يكشف عما في ضميرهم من وجود سلسلة علل. لاحظتوا شو عم أقول؟ وجود سلسلة علل، بينما مولى صدر قال أنا بديش استحالة التسلسل لأنه أنظر إلى الله على أساس أنه علة قريب، ما في سلسلة علل أصلا. لاحظت الفرق؟ ما في سلسلة علل. ليش يا مولى صدر؟ بقول لك بسيط، الممكنات عين الربط، فما نشهده في عالمنا من العلية والمعلولية هي في الحقيقة علية الواجب ليست علية الممكن. النار تحرق، أنا أثبت العلية مش مثل الأشاعرة أنكر العلية، ولكن هذه علية الواجب، هذه ليست علية النار بما هي نار. لاحظتوا كيف؟ فالواجب هو علة قريبة. شفتوا الفرق بين قول الحكماء المشاء والحكمة المتعالية؟ الحكمة المتعالية تنفي وجود علل طولية، تقول أن عالم الإمكان، كل عالم الإمكان هو عين الربط والتعلق بالواجب، فلا نحتاج لا إلى تسلسل ولا إلى استحالة التسلسل. هذا الممكن متساوي النسبة إلى الطرفين، كل عالم الإمكان متساوي النسبة إلى الطرفين، فيحتاج إلى من يخرجه من تساوي النسبة وهو الواجب. هذا دليل على إثبات وجود الواجب. نفس الشيء، فبالتالي الفاعل الإلهي هو فاعل قريب، وهو قريب في دنوه، وعفوا هو بعيد في دنوه ودان في بعده، يعني ما نراه من البعد والدنو هذا تابع للاعتبارات، وإلا في الحقيقة هو فاعل قريب. لا، أرجع ببيان آخر، نحن قدمنا من سلسلة المقدمات التصديقية أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، اللي هي اعتبرناها الجبر العلي مقابل الأولوي، صح؟ شيء ما لم يجب لم يوجد. يا خي، الإنسان ممكن ولا واجب؟ ممكن، وجد يعني صار واجبا بغيره، تمت علته فوجد. بقول لك نفس السؤال، ليش عم تعذبوا حالكم؟ فعل الإنسان الاختياري ممكن أم واجب؟ ممكن. ففعل الإنسان الاختياري الموجود حتما صار واجبا من قبل الله سبحانه وتعالى. ففعل الإنسان الاختياري مثل الإنسان، لأنه هو شأن من شؤون الإنسان أصلا، فهو ممكن، فلا بد أن يكون الله هو الذي أوجده. لاحظتم؟ مثل ما أنه زيد لا يخرج إلى الوجود من دون الواجب، كذلك فعل زيد الاختياري أولى بأن لا يخرج إلى الوجود من دون الواجب. فالله كما أن الواجب هو الذي أوجد زيدا، فإن الواجب هو الذي أوجد فعل زيد أيضا، لأن فعل زيد ممكن، فتجري عليه القاعدة أن كل ممكن لابد له من واجب لكي يخرج إلى الوجود. فالمسألة فلسفيا محلولة، لأنه فعل زيد الاختياري ممكن. صح، فهو أحرى بالإمكان.
في واسطة
لا تفت، نحن بس عم نحكي فعلك هو شأن من شؤونك، هو صفة من صفاتك. الضابطة هي الإمكان، لأننا أسسنا فيما سبق أن ملاك الحاجة إلى العلة هو الإمكان لا الحدوث. إذا بتذكروا قلنا أنه المتكلمين وقعوا بالفخ لأنه نعتبر ملاك مناط الحاجة إلى العلة هو الحدوث الزماني، فما ليس بحادث زمانا فهو لا يحتاج إلى علة، هيك المتكلمين قال. نحن قلنا لا، مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان، فكل ما ينضوي تحت هذه الصغرى أو هذه الكبرى يحتاج إلى الواجب. فعل الإنسان الاختياري ممكن أم واجب؟ ممكن. الإنسان ممكن، يعني الإنسان وصفات الإنسان وأفعال الإنسان كما يعبر العلامة الطباطبائي، ذاته وصفاته وأفعاله ممكنات.
شو النسبة بين الإنسان وفعله؟
نعم، النسبة بين الإنسان وفعله أن فعل الإنسان وإن كان بالنظرة الفلسفية هو ممكن، ولكن فاعلية الإنسان، فاعلية الإنسان لأفعاله تكون بفاعلية طولية مع الله سبحانه وتعالى، ولكن لا بمعنى تصوير الواجب أنه علة بعيدة، بل إن تصويرنا للعلة يقتضي أن يكون الله سبحانه وتعالى علة قريبة للإنسان وفعله. كيف علة قريبة للإنسان وفعله؟ لأن الفعل والإنسان ليس إلا ظهورا لله سبحانه وتعالى. ظهور وعدم كونه يلد ولا يولد، هذا الظهور هو على حد سواء بالنسبة إلى كل الموجودات. يعني إذا نظرنا بالمنظار إليه وجدنا أن فعل الإنسان والإنسان وكل ما يترتب عليه في عالم الإمكان متساوى النسب. كما بحث التفتوا هلأ شيلوا لي الإشكالات اللي هي الحصن والقبح والشروط، هذه إشكالات جاي الحديث عنها كل واحدة على حدة. نحن هلأ بحثنا فلسفي، شاني بحثنا فلسفي؟ هذا الموجود اللي اسمه الفعل الاختياري للإنسان، الله خلقه أم ليس الله الذي خلقه؟ نحن بنقول الله خلقه لأنه ممكن. طيب، قال العلامة الطباطبائي بهذا الصدد،
هذا قوله
أوجد فعله الاختيار،
لا أوجد
فعله الاختيار، يعني كحال كونه موصوفا بأنه اختيار، لأنه إذا ما كان اختياري صار علمه جهلا. كيف؟ هذا من الإشكالات اللي نتعرض. أنت عم تقول الله أوجد فعل زيد الاختياري، طب إذا فعل زيد ما كان اختياري، يعني الله أوجد فعل زيد الاختياري اللي مش اختياري، صار في تناقض. كيف أوجد فعل زيد الاختياري مش اختيار، جامعا بين النقدين؟ أو القول اللي بيقول، بس خليني جاوب، أو القول اللي بيقول إنه الله علم منذ الأزل أن زيدا سيختار كذا، فبيجي الأشعري بأشكل إذا الله علم منذ الأزل أن زيد سيختار كذا، يعني زيد لن يستطيع على اختيار غير كذا، فزيد مجبر على اختيار كذا. شو بقول العلم؟ بقول العلامي أن الله علم أن زيدا سيختار كذا بما هو مختار لكذا، فوقع علم الله سبحانه وتعالى على اختيار زيد لكذا، فإذا لم يختار زيد، فإذا لم يكن الفعل صادرا عن اختيار انقلب علم الله جهلا، لأنه صار علمه صادرا لا عن اختيار. طبعا هو الإشكالات من نجي نحن عليه.
طبعا عرض أنه بعض الرسول أنه عرضت علينا البداية
نتعرض لهم، مش مشكلة. قصدك الذار؟
عالم الذار.
إذا في عالم، بس منقول الذار نحن، لأنه كلمة العالم شوي نوقف عنده. على أي حال، لا وين الفكرة مش واضحة؟ فعل الإنساني ممكن أم غير ممكن؟
البياض والحائط
نفس الشيء،
البياض ما في الوجد الا ضمن شيء.
صحيح، نسال نفس السؤال، الحائط وبياض الحائط اثنيناتهم ممكنين ولا مش ممكنات؟ فالله اخرج الحائط الى الوجود والبياض اخرج من قبل الواجب الى الوجود، نفس الشيء.
هو واحد متفرع على الثاني.
ممتاز، ولكن الله محيط وجودا فيهم ولا لا؟ ما في متفرع، كانك عم تعطيه استقلاليه.
هذا مبين الامكان المحيط،
هي
بس لما يصير في واحد متفرع على الثاني
متفرع وجودا. هذا عمل لك انه اذا صار، ليش انا جاوبتك الجواب الدقيق انه ملاك الافتقار الى العله هو الامكان. لما تقول لي باء متفرع عن الف، شو عم تقول لي متفرع؟ ما انا موافق معك انه متفرع، ولكن بتقول لي باء متفرع في الوجود عن الف، فصار الف واجب والباء هو ممكن. والله باء هذا متفرع وفق هندسة الوجود، فينا نسميه لحد هلا هندسة الوجود، ولكن باء وألف شو العلاقة بيناتهم؟ علاقة علية؟ ما إلنا العلاقة العلية وفق رؤيتنا الفلسفية هي علاقة الإمكان والوجوب، بلا إمكان ووجوب ما فعلية. طب لما تقول لي ألف متفرعة عن باء، وكأنك عم تقول لي إنه باء هي علة ألف، بقول لك ما هو مناط العلية؟ ما هو مناط المعلولية؟ الإمكان، العلية، الوجوب. طيب شو يعني صار؟ يعني صارت ألف هي علة؟ لا، أنا بسلم معك إنه في ترتيب، في ترتيب الوجود صح، ولكن ما عم نحكي نحن بترتيب الوجود، عم نحكي بالعلية والمعلولية، عم نحكي بمبحث أن الله خالق الأفعال، أن الله موجد الأفعال.
هذا اختيار صار واجب.
طبعا واجب، ولكن
من واجب،
واجب، ولكن حال كونه اختياري. تفت مش لعب على الكلام، نحن عم نحكي بحث فلسفة. هلا رح هادي كله رح جاوب عليهم بطيات الكلام إذا بتسمحوا لي. طيب فالمهم اتفضل.
أنا ممكن قبل ما أوجد، بعد ما وجدت أنا صرت واجب.
صح
صح. ففيني إني رجح طرف فعلي من
الوجود. طبعا أحسنت، وهذا الكلام هو إمكان الفعل بالنسبة إلى الإنسان صح، ولكن إمكان الفعل بالنسبة إلى الله مش ممكن، لأنه أجزاء العلة بالنسبة إلى بعضها ممكن، ولكن أجزاء العلة بالنسبة إلى العلة التامة واجب، أجزاء المعلول عفوا. من نجي هذا الكلام، من نجي وحاطه يعني هذا الكلام اللي أوردته هو أني حاطه ضمن السياق الكلام يعني.
بس الفعل بالنسبة إليه ممكن،
فعلك طبعا ممكن، ولكن
أنا ممكن أرجح كفة وجود هذا الفعل وكفة عدم وجود هذا الفعل.
ولكن التفت، فاعليتك مش مستقلة عن فعلية الله،
بس هو علة بعيدة.
هذا الكلام، هذا الكلام إذا ماشي حاله عندك خليه يمشي حاله عندك. هلأ نحن اللي عم نقوله، أنا قلت إنه كلامكم أنا بتوقع كتير إنه هذا المبحث كتير غامض، ولكن أنا عشان هيك العلامة الطباطبائي على فكرة لما حكى عن الثاني هيك قالوا بثلاث أربع أسر وقال هداكي صح، ولكن هذا أضاق وكمل عادي. يعني ليه بدي أقوله أنه الحكمة المتعالية مثل ما صورنا سابقا أن الواجب محيط إحاطة تكوينية عضوية مش عارف شو بدي أسميها، وجودية بعالم الإمكان، إحاطة لا ليست بالتركب، مش إحاطة تركبية، هو في عين بساطته محيط بالكل. ففعل الإنسان والإنسان وكل وصفات الإنسان، يعني زيد وشجاعة زيد وضرب زيد بالسيف ذاتا وصفة وفعلا، هذه كلهم هن عين الربط والتعلق بالواجب. إذا كانوا عين الربط والتعلق بالواجب، فخروج إلى الوجود هو بإفاضة من الواجب، بإفاضة من الواجب. لايكو شو بقول العلامة؟ طبعا المسألة بدها تخمير، ها بدها تخمير، يعني بكون تحملوها شي 9 أشهر قبل ما أنا عن جد عم بحكي. حتى أنا أحيانا بحس إنه بدي أصفن لحتى أرجع صفي، فأنا ما عم لكم المسألة كتير بسيطة، ويمكن الأجوبة المعتادة بالكتب العقيدة هي اللي ذكرته آخر شيء عن المتكلمين. الملا صدر هذا كيف لكان زرعت لكم الإمام الخميني كلامه عميق جدا بشرح دعاء السحر. يقول العلامة الطباطبائي ومن طريق آخر، ومن طريق آخر يعني من طريق آخر غير المشاء متكلم الإمامي، يعني طريق الحكمة المتعالية، تبين في مباحث العلة والمعلول أن وجود المعلول بالنسبة إلى العلة وجود رابط غير مستقل متقوم بوجود العلة. ها عين الرابط والتعلق، هل حكيناها هلا. فالوجودات الإمكانية كائنة ما كانت، ليش قال كائنة ما كانت؟ لا يعم الفعل والصفة مش بس الذوات،
على حد
روابط بالنسبة إلى وجود الواجب بالذات غير مستقلة منه محاطة له، بمعنى ما ليس بخارج، يعني هو محيط بها. فما في الوجود إلا ذات واحدة مستقلة اللي هو الله، فيش بكل الوجود إلا ذات مستقلة واحدة، وكل الذوات هي مش مستقلة، نحن مش مستقلين، نحن إمكانات، وإمكاننا هلأ صحيح. في مبحث مهم جدا بيقولوا إنه بيعتبر يعني الأستاذ اللي درسني بعض مطالب ملا صدرة قال لي إنه من أجمل المطالب اللي بتحل كتير عقد اللي أحيانا بيغفل عنا البعض، إنه أحيانا نحن نقول مثلا زيد ممكن، يعني متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وجد زيد ترجحت كفة الوجود على العدم، صار واجبا بإيجاب الواجب له، صح؟ ولكن بس يوجد كأنه منغفل أنه هو ممكن، إمكانه وذاته، يعني حال كونه موجودا هو ممكنه. لاحظوا الدقة وين، يعني هو واجب بالغير هلأ لأنه موجود، لأنه شيء ما لم يجب لم يوجد، ولكن زيد الموجود الواجب بالغير في ذاته الإمكان، هلأ هو ممكن. هلأ هو ممكن زيد، هلأ هو ممكن، يعني هلأ هو متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم، يعني هو محتاج إلى إفاضة الوجود من قبل الواجب بالثاني الثاني كمان، لأنه هذه ذاته. والانقلاب انقلاب الحقيقة محال، هو ما انقلب إلى الواجب، بقي ممكنا ولكن وجد بغيره، ولكن هو ممكن الآن
بس غير قابل للعدم بعد ما وجد.
هو غير قابل، غير قابل للعدم، ولكن عدم قابليته للعدم مش من باب انقلاب ذاته، ذاته ممكنة بسبب الوجود العلة التامة، ولكن المعلول ذاته ممكنة، حتى لو وجد ذاته ممكنة. هو الآن إذا بتنظر إلى ذاته بتركب عوينات الذات بيطلع متساوي النسبة، إذا بتركب عوينات الله بيطلع موجود. لاحظت؟ ولكن هلأ هو ممكن. لاحظت؟ فما في الوجود إلا ذات واحدة مستقلة به تتقوم هذه الروابط وتستقل. لاحظ به تستقل، ولكن مش إن استقلت حقيقة، به. فالذوات وما لها من الصفات والأفعال أفعال له، هك. فإذا هي أفعاله لأنه ممكن. جيد. فهو تعالى، يقول العلامة، فهو تعالى فاعل قريب لكل فعل ولفاعله. وأما الاستقلال المتراءى من كل علة إمكانية بالنسبة إلى معلولها فهو الاستقلال الواجبي الذي لا استقلال دونه بالحقيقة. يعني النار، عندما النار ممكنة والإحراق ممكن، هي سلسلة ممكنات، النار أحرقت فهي علة، بيقول لك الله الوجوب هو الذي يخرج الشيء من كتم العدم، فهذا تأثير الوجوب مش تأثير الإمكان. الممكن في ذاته لا يؤثر، تقول لي ما هو واجب، لك واجب بالغير. عم تفهم علي الفكرة الأساسية؟ طيب، فإذا تحقق هذا الأمر فإننا نقول أن نسبة، نحن شو عم نبحث، التفتوا، ما عم نبحث عن اللوازم هلأ، عم نبحث في تفسير شمول إرادة الله لإرادة العبد، هذا المبحث اللي عم نبحث. قلنا الأشاعرة شو قالوا، المعتزلة شو قالوا، المتكلمين شو قالوا، قلنا هلأ من الله صدر شو قال، من الله صدر بتفسيره. هلأ بيجي إشكال، بلك طب المعاصي جاي حل، الشرور جاي حل، كل اللوازم جاي حل، ولكن أنا هلأ أفسر هالقضية الفلسفية، كيف تكون إرادة الله شاملة لإرادة العبد؟ هل هني متبينين؟ بتبلش إرادة الله لعند إعطاء القدرة مثل ما بقول المعتزلة، وبعدين روح أنت اختار، هني اثنان؟ والله لا، من الأول فيش إرادة للإنسان مثل ما بقولوا الأشاعرة، أم لا هي إرادة ولكن على نحو الفاعلية البعيدة، أم لا؟ مولى صدر عم بقول لا في دقة، مولى صدر عم بقول أن الله سبحانه وتعالى فاعل قريب، علة قريبة، بناء على تصويرنا لحقيقة الوجود أن العالم الإمكان أنه عين الربط، كل ما في الدار غيره هو ممكن وعين الربط فيه، فتحريكك لإيدك هو عين الربط فيه، وإن كان متفرع وجودك ما عندي مشكلة. من قال إنه هندسة الوجود لا تقتضي أن يكون هناك ظهور متقوم بظهور، ولكن تقوم الظهور الأول بالظهور الثاني هو مش تقوم استقلاله. لاحظتوا الفكرة هي الوان؟
طيب. بس هي تصوير دورك بالعملية، يعني هون المشكلة، يعني الله سبحانه هو وجد الفعل، بس تصوير دوري هلا انه الله وجدها، بس انا كمان حاسس حالي بعلم حضوري انه انا
نحن ما عم ننفيه،
بس كيف
نحن شو عم التفت؟
اذا مش على الطولية ممكن تفهمها بهالطريقة، اذا مش طولية كيف انا الي دور؟
بدي اعطيك مثال، خليني جاوبك جواب نقدي هلا، انت موجود ولا مش موجود؟ تؤمن انك عين الربط بالله ولا لا؟ فاذا انت عين الربط بالله وموجود، كيف جمعتهم مع بعض؟ انت عين الربط بالله وموجود، انا اعمل لك فعلك عين الربط بالله وانت اخترت فعلك الاختياري، فعلك وعين الربط
بالله، انا ما كان لي دور بايجادي،
وجودك موجود ولا لا؟
ايه.
موجود. وهو عين الربط بالله. فعلك الاختياري الاختياري موجود وهو عين الربط بالله. فعلك الاختياري ليش هونيك جرت باء
هونيك نقطة الابتداء انا ما عارفها يعني انا وجدت بس مش متذكر كيف
ما خصني هلا انا عم بحكي بهذه اللحظه
بس بالفعل انا
بهذه اللحظه ليش قلت لكم ما خصني هلا 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 في هذه اللحظه ما خصني بامبارح بهذه اللحظه انت الان موجود وعين الربط بالله انت تتذكروا مره قلت لكم في ناس تخلط بين العدم والفناء انت الان موجود وعين الربط بالله فعلك الاختياري بقيد كونه اختياريا موجود وعين الربط بالله
بدليل انه مش عين الربط
فرح إن شاء الله نحن بدنا نذكر بعد كلامنا العلامة الطباطبائي يصور المطلب بطريقة فينا نعتبر إنه ألطف إذا صح التعبير أو أقل نفس الشيء صحيح جيد طيب بقرأ لكم أول شيء شو بقوله العرفاء بعدين بروح للعلامة العلامة الطباطبائي طيب خلينا أول شيء لكم الإمام الخميني كيف بيقول المطلب طيب يقول الإمام الخميني في شرح دعاء السحر بعتاد لما يكون عمول اللهم أني أسألك من مشيئتك بأمضاها وكل مشيئتك ماضية اللهم أني أسألك بمشيئتك كلها يقول الإمام قدس سره فإذا بلغ السالك إلى الله كذا شو النفيون لهم والعلوم كذا طيب في ملابس الكثرات ويظهر بهذه المرتبة يقول يظهر حقيقة الأمر بين الأمرين من لدن حكيم عليم على لسان الرسول الكريم وأهل بيته عليهم السلام من الرب الرحيم فإن فهم هذه الحقيقة ودرك سرها وحقيقتها لا يتيسر إلا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فإنه يرى بعين البصيرة والتحقيق بلا غشاوة التقليد وحجاب العصبية أن يرى شو بيشوف أن كل موجود من الموجودات بذواتها وقواها يعني حتى بفعل الظاهرية والباطنية يعني الجوارحية والجوانحية صفات الأفعال من شؤون الحق وأطواره وظهوره وتجلياته وهو تعالى وتقدس مع علو شأنه وتقدسه عن مجانسة مخلوقاته وتنزهه عن ملابسة التعينات باين في المظاهر الخلقية ظاهرا في مرآة العباد وهو الأول والظاهر والباطن هون شو عم بيقول عم بيقول نفس ما قلت إنه الله صح هو عين البعد عن مجانسة المخلوقات ولكن هو في نفس الوقت هو الظاهر الظاهر عرفت كيف يعني الظاهر للأمور هو الظاهر كذلك الأفعال والحركات والتأثيرات كلها منه في مظاهر الخلق فالحق فاعل بفعل الله وقوة العبد ظهور قوة الحق وقوة العبد ظهور قوة الحق يقول تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فجميع الذوات والصفات والمشيئات والإرادات والآثار والحركات من شؤون ذاته وظل صفة مشيئته وإرادته وبروز نوره وتجليه وكل جنوده ودرجات قدرته لك شو لك ما أفهم والحق حق والخلق خلق هذا ما بيعملنا أنه الخلق بصير حق إذا أو الحق بصير خلق وهو تعالى ظاهر فيها وهي مرتبة ظهوره مرتبة ظهوره فمن نسب الفعل إلى الخلق وعزل الحق عنه مثل مين المفوضة نسب الفعل إلى الخلق وعزل الحق عنه بزعم التنزيه والتقديس فهو قاصر وظالم لنفسه وحقه محجوب عن الحق مطرود عن الرب وتنزيهه وتقديسه تقصير وتحديد وتقليد فهو داخل في قوله مغضوب عليهم عاكف في الكثرات بلا توحيد ومن نسبه إلى الحق مع عدم حفظ الكثرة يعني نسب الفعل إلى الحق مع عدم حفظ الكثرة يعني هودي قول المجبرة إنه الله هو الفاعل بس الإنسان مش فاعل فهو ضال متجاوز عن الاعتدال وداخل في قوله الضالين والصراط المستقيم والطريق المستبين الخروج عن التعطيل والتشبيه وحفظ مقام التوحيد فعند ذلك ينكشف للعبد أن ما أصابه من حسنة إلى آخره فالفكرة الآن من هذا النص حبيت أفرجيكم إياها إنه هي نفس قول ملا صدر نفس قول ملا صدر طيب بيبقى بدي أقرأ لكم بعض وأشرح بعض عبارات العلامة الطباطبائي اللي قد تكون أيسر للفهم من العبارات اللي قريناها. حاصل المقام، حاصل القول الحكم المتعالي في بيجع بركز على القضية في شمول إرادته لإرادة العبد، أن إرادة العبد وأفعال العبد الاختيارية هي ممكنات وهي عين الربط، فهو فاعلها القريب، هو فاعلها القريب. بتقول لي طيب أنا فاعل، عم حس إني أنا فاعل، ملك صح، راح أنت فاعل وتشعر مثل ما قال الشيخ، تشعر إنه أنت متساوي نسبي، فيك تفعل وفيك تترك، هذا محفوظ، ولكن هذا وفق الرؤية الربوبية، رؤية الرب، هو ما في تساوي، في تساوي بالنسبة لإلك على مستوى الاختيار، بس بالنسبة لإله الشيء ما لم يجب لم يوجد، بالنسبة لإله سبق علمه كل الموجودات، فعلك الاختياري وغير الاختياري، بالنسبة إليه هو العلة التامة، بالنسبة إليه معلولاته كلها واجبة بالنسبة لإله، حتى لو كانت فعلك الاختياري. تيجي تقول لي بالنسبة لإله، بلك أنت جزء علة هذا المعلول، كونك جزء علة هذا المعلول بصير المعلول بالنسبة لك ممكن، فيتساوى النسبة إليه، فبهذا تفسير اختيارك، هذا تفسير اختيارك. وأقرأ لكم عبارة العلامة هلأ، لا نتركها لبعدان كرمال نستوعبها بشكل أكبر. فإذا الجلسة الجاي هي توضيح، مزيد توضيح لقول قول الحكم المتعالي لمسألة الأمر بين الأمرين، ومنرجع منرد قول المعتزل والأشاعرة، منرجع لقول المعتزل منشوف شو رده، قول الأشاعرة المجبرة منشوف شو رده، منخلص منجا بروح للوازم. أما قولهم حسن القبح فرده كذا، أما الشرور رده كذا. عرفتوا كيف صار ترتيب البحث؟ والحمد لله رب العالمين.